بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 323، قال المصنف: من نسى السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة. إذا المصلي في حالة النسيان جاء بالتشهد ولكن نسى أن يأتي بالتسليم، كأنه اعتقد أنه خرج عن الصلاة، لكن هو لا زال موجود مثلا على باتجاه إلى القبلة، وموجود في مكان الصلاة باتجاه القبلة، وتذكر أنه قبل أن يأتي بشيء من المنافيات، تذكر أنه لم يأتي بالتسليم قبل أن يأتي ولا بشيء من المنافيات، حينئذ شنو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتدارك التسليم، يعني يأتي بالتسليم مباشرة لبقاء محل التدارك وعدم فواته. فما دام محل التدارك لا زال موجود ولم يفد، يجب عليه أن يتدارك ويأتي بالتسليم لكي تصح صلاته. وإن ذكره بعد ذلك، كأن يذكره بعدما صدر منه الحدث أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة، صحت صلاته. إذا المصلي تذكر السلام بعد ذلك، يعني بعد أن أتى بالمنافي للصلاة، كأن تذكر بأنه لم يأتي بالتسليم لكن بعد صدور المنافي، مثال صدور المنافي صدور الحدث مثل خروج الريح مثلا، أو بعد وجود فصل طويل يخل بهيئة صورة الصلاة، مثل الشخص اللي يأتي بالتشهد وينسى التسليم ويذهب بعد مرور ربع ساعة يلا يتذكر مثلا، بعد مرور ربع ساعة يلا تذكر أنه لم يأتي بالتسليم. هذا الربع ساعة هذا فصل طويل يخل بهيئة وصورة وعنوان بصورة وعنوان الصلاة، بمعنى أنه الموالاة قد فاتت. وإحنا راح يأتينا إن شاء الله من الشروط المعتبرة توفرها وجود موالاة بين أجزاء الصلاة، وعدم وجود فاصل زمني طويل يذهب بعنوان وهيئة وصورة الصلاة. فإذا كان مخل بهيئة وصورة الصلاة بسبب وجود الفصل الطويل، هذا معناه أنه قد فاتت الموالاة. فإذا فاتت الموالاة أو قد صدر منه المنافي كصدور الحدث، شنو حكمه؟ المصنف قال: صحت صلاته ولا شيء عليه. والوجه في ذلك لأنه المفروض هو من جاب التشهد اعتقد من نفسه أنه قد خرج عن الصلاة بسبب حالة النسيان، فهذا الحدث اللي وقع هو وقع حدث خارج الصلاة، وقع حدث، فالمفروض أنه هو ترك جزء، هو ترك نسيانا جزء غير ركني اللي هو منه التسليم، وهو جزء واجب، وهذا هو الحدث اللي وقع من عنده وقع خارج الصلاة، لأنه لما انجاب التشهد اعتقد من نفسه أنه خرج من الصلاة ونسى التسليم، فهذا الحدث يكون خارج الصلاة. وكذلك إذا جاب الفصل الزمن الطويل اللي يتمثل بفوات الموالات أيضا يعتبر خارج الصلاة. نعم، غاية الأمر هو في حالة نسيان ولم يأتي بالجزء المنسي، فبما أنه في حالة نسيان فهو معذور شرعا وصلاة صحيحة ولا شيء عليه. وهذا الحدث أو الإخلال بالموالات يعتبر واقع خارج الصلاة، لأنه المفروض هو كان يعتقد من نفسه أنه خرج من الصلاة، فلهذا صلاة صحيحة ولا شيء عليه. نعم، ذكروا الفقهاء أنه الأحوط الأولى أن يأتي بسجود السهو، لأنه ترك السلام سهوا، ونحن نعرف أنه سجود السهو يؤتى به لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، والمفروض هو نقص التسليم، فمن باب الاحتياط الأولوي له أن يسجد سجود السهو لنقصان التسليم. وإن كان مع ذلك، مع أن صلاة صحيحة، المصنف يقول: وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يعيد الصلاة من جديد. نعم. مسألة 324. إذا شك في صحة السلام بعد الإتيان به لم يعتني بالشك. إذا المصلي جاء بالتسليم ولكن بعد أن جاء به وفرغ منه شك أنه هذا التسليم اللي وقع مني هل وقع بصورة صحيحة أو بصورة فاسدة غير صحيح، هل أتيت به باللفظ الصحيح من حيث أداء الكلمات والحروف أم لا، أم وقع بصورة غير صحيحة وفاسد، هذا يعبرون عنه شك بالصحة والفساد. والشك وقع بعد أن أتى بالتسليم وفرغ منه، شنو حكمه؟ حكمه لا يعتني بشكه تطبيقا لقاعدة الفراغ، لأن هو عنده شك بالصحة والفساد بعد الفراغ والانتهاء من العمل، لأنه الشك وقع بعد الانتهاء من التسليم، فيبني على صحة التسليم لقاعدة الفراغ ولا يعتني بشك. وكذلك إذا شك في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات أو اشتغل بالتعقيب، يعني وكذلك لا يعتني بشكه ويبني على صحة الصلاة. إذا شك في أصله، يعني إذا شك في أصل السلام، في أصل الإتيانه أو إيجاده، يعني شك أنه أنا هل أوجدت وأتيت بالتسليم أم لم أوجده ولم أأتي به، هذا يعبرون عنه شك في الوجود والعدم. ولكن متى وقع هذا الشك؟ بعد شيء من الأمور الثلاثة، كما لو وقع شكه بعد أن دخل في صلاة الأخرى، مثل الشخص اللي ينهي صلاة الظهر ويدخل في صلاة العصر، وفي صلاة العصر يشك، يقول أنا صلاة الظهر من انتهيت من عدها جبت التسليم فيها أم لا، هذا يعبرون عنه شك في أصل وجود التسليم بعد أن دخل في صلاة أخرى. هاي أولا. اثنين، طبعا هذا شنو؟ قد تجاوز المحل ودخل في شيء آخر اللي هو الصلاة الأخرى. اثنين، إذا أتى بشيء من المنافيات، يعني مثلا وقع شك بعد أن خرج من الصلاة وأوقع الحدث أو الاستدبار عن القبلة، أو جاء بفعل يمحو صورة الصلاة مثل الأكل والشرب مثلا وغيرها من هذه الأمور، هذا يعبرون عنه وهو شك بعد أن أتى بالمنافي، شك أنه أنا صلاتي اللي خرجت من عدها خرجت بالتسليم وجبت التسليم وأوجدته أم لا، هذا يعبرون عنه شك في أصل إيجاد وإتيان التسليم بعد الدخول بشيء من المنافيات. ثلاثة، الدخول والاشتغال بالتعقيب، مثل الشخص اللي يشتغل ويجيب التعقيب بعد الصلاة ثم بعد ذلك يشك أنه آني أوجدت التسليم أو لا، مثل الشخص اللي يدخل في تسبيحة السيدة الزهراء عليه السلام أو يدخل في قراءة الأدعية اللي تقرأ بعد الفرائض ثم يشك، هذا يعبرون أيضا عليه شك في أصل الوجود التسليم بعد الاشتغال والدخول في التعقيب. في جميع هذه الموارد لا يعتني بالشك ويبني على صحة صلاته من جهة شنو؟ تطبيقا لقاعدة التجاوز، لأنه قد تجاوز المحل ودخل في جزء آخر أو دخل في شيء آخر، فبما أنه تجاوز المحل ودخل في غيره، سواء كان الدخول في الغير هو عبارة عن صلاة أو إتيان بشيء من المنافي أو الاشتغال بالتعقيب، لا يعتني بالشك ويبني على الصحة لقاعدة التجاوز. طبعا الاشتغال بصلاة أخرى، يعني اشتغال بأجزاء أخرى للصلاة، وقوع بعد المنافي هذا دل الدليل عليه، الاشتغال بالتعقيب هذا دخوله بأمر مستحب، فهي كلها تدل على تجاوز المحل، فبالتالي ما بقى محل للتدارك فيبني على الصحة. وإلا لزمه التدارك، يعني وإلا يعني إذا لم يأتي بهذه الثلاثة، لا هو دخل في صلاة أخرى، لا هو أتى بشيء من المنافيات، ولا هو اشتغل بالتعقيب، إنما ما زال جالسا مستقبلا للقبلة ووقع عنده الشك أنه آني صلاتي خرجت بيها خرجت بعد إيجاد التسليم أم لا؟ نقول ما دام أنت ما داخل في جزء آخر ولا في صلاة أخرى ولا دخول في منافي ولا دخول بتعقيب ولم تأتي بهذه الثلاثة، يلزم عليك التدارك لبقاء بحل التدارك في هذا الفرض وعدم فواته، فيجب عليه أن يأتي بالتسليم حتى تصح منه الصلاة. الترتيب والموالاة. من الأمور المشترطة والمعتبرة في الصلاة هو رعاية الترتيب وكذلك رعاية الموالاة. ما معنى الترتيب؟ قال المصنف: يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه. يعني يجب على المصلي عندما يأتي بواجبات وأفعال الصلاة وأجزائها، سواء كانت من الأجزاء الواجبة أو الأجزاء الركنية، أن تكون مرتبة على النحو الذي ذكرناه في ترتيب الأفعال والأجزاء. يعني مثلا بمعنى أنه لا يقدم تكبيرة الإحرام على القراءة، ولا يقدم القراءة على الركوع، ولا يقدم مثلا السجود على الركوع، ولا يقدم مثلا التسليم قبل التشهد، لا، وإنما يأتي بالأجزاء مرتبة، يبدأها مثلا بنية بتكبيرة إحرام بقراءة، ثم بعد ذلك ركوع وسجود، ثم قيام وقراءة وركوع وسجود، ثم تشهد وتسليم إذا كانت ثنائية، أو قراءة للثالثة مثلا إذا كانت ثلاثية، وهكذا. هذا يعبرون عن الترتيب، يجيب الأجزاء والأفعال الواجبة والركنية مرتبة على النحو الذي ذكرناه، يبدأ من النية ويختم بالتسليم، لا يقدم شيء على الآخر. فإذا خالف الترتيب عمدا بطلت صلاته. إذا المصلي قدم المؤخر مثلا، مثل الشخص اللي يقرأ قبل تكبيرة الإحرام، أو يركع قبل القراءة، أو يسجد قبل الركوع، أو يسلم قبل التشهد، هذا ماذا يفعل؟ جاي يقدم المؤخر، يعني الشيء المؤخر جاي هو يقدمه، جاي يخالف الترتيب المعتبر منه. إذا كان متعمد وقاصد فصلاته باطلة، والوجه في ذلك لأنه خالف الواجب المأمور به، وما أتى به هذا ليس مطلوب من عند شرعا، فهذا يعتبر زيادة مبطلة في الصلاة المكتوبة، وصلاة تكون به باطلة، سواء كان ذلك الشيء اللي قدمه هو من قبيل الأفعال أو من قبيل الأقوال في الواجبات أو في الأركان أو في غيرها. ما دام هو متعمد فصلاة شنو؟ تكون باطلة. هذا في فرض التعمد. وقد تقدم حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة، في المسائل اللي ذكرناها في أجزاء وأفعال الصلاة، كنا دائما نذكر إحنا أحكام الخلل اللي يقع من جهة المخالفة السهوية، ذكرنا هناك في الأحكام. كانت خلاصة ما ذكرناه إنه في المسائل المتقدمة إنه التقديم اللي يقع عن سهو، بل وكذلك اللي يقع عن جهل بالحكم، بس من غير تقصير، وإلا المقصر غير معذور شرعا، إنما لو وقع عن جهل بالحكم من غير تقصير، إذا قدم ركن على ركن، كما إذا قدم مثلا السجدتين على الركوع، هذا بطلت صلاته على الأحوط، ولا يمكن التدارك ولا يمكن تصحيح صلاته، لأنه تقديم الركن على الركن بعد فوات محل التدارك بعد ما يمكن تصحيح صلاته، فصلاته غير صحيحة. وإذا قدم الركن على غيره، مثل الشخص اللي يركع قبل القراءة، إذا وصل إلى حد الركوع هذا يمضي في صلاته، وبعد فات محل ما تركه فما يقدر يداركه ويمضي في صلاته، إذا وقع عن طريق السهو صلاته صحيحة. وإذا قدم غير الركن عليه لابد أن يتداركه على وجه يحصل به الترتيب. إذا كان مثلا هو مقدم شيء على شيء بس يمكن أن يتداركه، قلنا يجب عليه أن يتداركه. وإذا قدم غير الأركان بعضها على بعض، مثل الشخص اللي يقدم مثلا السورة الصغيرة على الحمد، يقع من باب السهو، مر علينا إذا تذكرون أنه يجب عليه أن يتدارك، بعد أن ينتهي من قراءة الحمد يرجع يدارك ويقرأ السورة الصغيرة بعد الحمد حتى يحصل شنو؟ يحصل الترتيب وتصح صلاته ولا تبطل. هذا كله في فرض السهو. إذا أمكن أن يتدارك بالعود يتدارك، وإذا لم يمكن أن يتدارك وفات محل التدارك فلا شيء عليه، لأنه ساهي والساهي معذور شرعا، بس بشرط ما لم يستلزم زيادة ركون. وإلا إذا استلزم زيادة ركون بعد ما يمكن تصحيح صلاته وتكون صلاة شبيهة باطلة. هذا بالنسبة إلى الترتيب. وأما الموالاة، قال المصنف: وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة. من الأمور الواجب توفرها أيضا في أفعال وأجزاء الصلاة هو الموالاة، سواء كانت الموالاة في أجزاء وأفعال الصلاة من قبيل النية والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتسبيح، أو من قبيل الأذكار، بل حتى بالنسبة للموالاة بالنسبة للقراءة بالآيات، بأن تكون الآيات بيناتهن موجودة موالاة، وكذلك الكلمات والحروف. إذا تذكرون مر علينا أيضا في مسألة التسبيح كذلك والأذكار، هاي كلها اشترطنا فيها الموالاة، أنه لابد من تحصيل موالاة بين أجزاء الصلاة أفعال أو أقوال. وما معنى الموالاة؟ الموالاة بأن يؤتى بها يعني بالأجزاء متوالية، يعني نجيب جزء بعد جزء على نحو التعاقب والتتابع من دون أن نوجد فاصل زمني طويل يخل بصورة وهيئة الصلاة. يعني ما نجيب فاصل زمني طويل يمحو صورة الصلاة، لأنه إذا محى صورة الصلاة في نظر الشارع وجاء بهذا الفاصل متعمدا، راح إذا محى عنوان الصلاة راح تبطل الصلاة. إذن لابد أن نأتي بأجزاء الصلاة متوالية متعاقبة متتابعة من دون فاصل زمني طويل يخل بهيئة وصورة الصلاة، ولا يجعل عنوان الصلاة شنو منطبق على مجموع الأجزاء. طبعا المصنف قال على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة، يعني هذا الفاصل الزمني كون ما يخل بصورة وهيئة مجموع الأجزاء بحيث ما يصدق عليها عنوان الصلاة. هاي شنو معناها العبارة؟ معناها احنا عندنا الصلاة هو فعل، هذا الفعل يأتي على شكل عنوان واحد مركب من أجزاء موجودة في داخله، يعني الصلاة مركبة من بعض الأجزاء والأفعال والأقوال. هاي الأجزاء لا، حتى نحافظ على عنوان الصلاة فيها لابد أن يوجد ترابط بين تلك الأجزاء. وكيف نوجد الترابط؟ حتى مجموع هاي الأجزاء يصدق عليها عنوان واسم الصلاة. هذا الترابط الموجود بين الأجزاء يكون من حيث أنه لا نوجد فاصل زمني طويل متباعد بين الأجزاء. إذا وفرنا هذا الشيء راح يصدق عليه عنوان الصلاة في نظر الشارع فتصح الصلاة من خلاله. أما لو أوجدنا فاصل زمني طويل بين الأجزاء الأفعال الأقوال الأذكار، راح ما ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة. راح يصير في كل فعل متباعد عن فعل، مثل الشخص اللي يجيب التكبيرة مثلا وبعد فاصل زمني مثلا ربع ساعة أو 10 دقائق يقرأ، راح شو نقول عليه؟ نقول هذا جاء بتكبيرة، بس ما نقول عليه جاء بصلاة. نقول جاء بقراءة، بس ما نقول عليه جاء بصلاة، لأن الصلاة متى ينحفظ عنوانها المركب، ومتى نحافظ على الوحدة الموجودة فيها باعتبارها عمل مركب واحد؟ عندما يكون هناك ترابط بين أجزائها، يعني ننوي، نكبر، نقرأ، نركع، بحيث يكون عنوان واسم الصلاة محفوظ بنظر الشارع. بهذا الشيء راح يصدق عنوان الموالاة. طبعا هذا المعنى بالموالاة اللي جاء به المصنف، هذا تبطل الصلاة بفواته ولو كان عن سهو. يعني لو شخص مثلا جاب النية والتكبيرة وفي حالة سهو بقى ربع ساعة يلا قرأ. هذا طبعا ما انحفظت صورة الصلاة لأن وجد فاصل زمني طويل خل بالترتيب بين الأجزاء، هذا وإن كان جاء به سهوا ولكن مع ذلك تبطل الصلاة ولو كان عن سهو، لأنه صورة الصلاة من حفظت في نظر الشارع بسبب وجود هذا التباعد وغير الترابط. فهذا المعنى اللي ذكر المصنف للموالاة تبطل الصلاة بفواته ولو كان عن سهوا، ولو كان عن سهوا سواء كان متعمدا أو سهوا تبطل الصلاة. نعم أكو نوع من الموالاة يعبر عنه بالموالاة العرفية، يعني يجيب الأجزاء أو الأفعال أو الأقوال على نحو التوالي من دون الفاصل، من دون الفاصل وعلى نحو التتابع العرفي. هذا طبعا يعني شلون تتابع عرفي؟ مثل الشخص، مثل الشخص مثلا اللي يكبر وبعد دقيقتين يقرأ وبعد دقيقتين يركع وبعد دقيقتين يسجد، طبعا جا يوجد هو فاصل، فاصل من هو؟ فاصل الدقيقتين، هذا هم يعتبر فاصل. هذا من حيث العروف، العروف يقولون ما عنده موالات، يعني ما عنده تتابع، لأن جاي يوجد فواصل دقيقتين 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 مثلا. هذا من حيث العروف يقولون ما عنده موالاة، لكن من حيث الشارع شي يقول عليه الشارع؟ يقول موجودة موالاة، لأن صورة وهيئة وعنوان الصلاة محفوظ بحيث ينظر إليه يقول هذا جاي يصلي، وهيئة وصورة الصلاة موجودة. إذن الموالاة بنظر الشارع موجودة لأن صورة وهيئة الصلاة محفوظة، لكن الموالاة بنظر العرف ما موجودة. هاي الموالاة العرفية يقولون عنها الفقهاء هي غير معتبرة في صدق مفهوم الصلاة باعتبارها أنها ما جاي تمحو صورة الصلاة، لأن صورة الصلاة باقية محفوظة في نظر الشارع. هاي هل تؤثر في الصلاة أو لا تؤثر مع أن عنوان الصلاة محفوظ؟ على رأي السيد المصنف هذه لا تؤثر في لا تضر في صحة الصلاة، بل ما دام عنوان الصلاة باقي محفوظ في نظر الشارع والصورة وهيئة الصلاة محفوظة بالموالاة بنظر الشارع يكفي، بحيث ينظر إليه يقول هذا جاي يصلي، وإن كان هو يوجد فواصل، فاصل دقيقة ودقيقتين، هذا ما يضر. نعم في نظر العروف يمكن ما محقق هو الموالاة العرفية، لكن في نظر الشارع هو محافظ على عنوان الصلاة وهيئتها وصورتها. هذه غير معتبرة في صدق مفهوم الصلاة، يعني مفهوم الصلاة يصدق ولو كان من دونها، فهذه غير واجبة. نعم على الأحوط استحبابا تحصيلها، يعني من باب الاحتياط الاستحبابي، مثل ما عندك موالاة في نظر الشارع ختكون عندك أيضا موالاة عرفية في نظر العرف هم. فهذه الفواصل اللي مثل الدقيقة والدقيقتين حاول أيضا أن شنو ما توجدها، وإن كانت هي كما قلنا كموالاة عرفية ما متحققة، لكن كموالاة في نظر الشارع صورة وهيئة الصلاة محفوظة. إذن أكو فرق بين الموالاة بنظر الشارع اللي يكون عن طريق حفظ وعنوان الصلاة، وأكو فرق بين الموالاة العرفية مثل الشخص اللي يفصل بالدقيقة والدقيقتين. هذا طبعا الموالاة العرفية غير معتبرة في الصلاة فتصدق ولو كانت غير موجودة، نعم رعايتها من باب الاحتياط الاستحبابي. قال المصنف ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت، يعني لو شخص ركع وحاول في الركوع يطول ركوعه أو يريد يذكر بعض الأذكار والأدعية من خلاله بحيث ركوعه يكون زائد عن المستوى الطبيعي للآخرين، هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لأن الركوع هو نفسه جزء صلاتي، فما دام هو مشتغل فيه يعني صورة وهيئة الصلاة محفوظة، عنوان الصلاة واسم الصلاة موجود، إذن ما يضر بالموالاة. كذلك لو أراد أن يطول في السجود أو يطول بالقنوت، يريد يذكر أذكار وأدعية ويطلب حوائج، هذا ما يضر لأنه عنوان وصورة الصلاة محفوظة. أو يريد يكثر من الأذكار والأدعية، يعني بدل ما يجيب ثلاثة من التسبيحات يريد يجيب ستة أو تسعة، هذا لا مانع منه ولا يضر في صورة وانحفاظ وانطباق عنوان الصلاة. أو قراءة السور الطوال، ونحو ذلك، مثل الشخص اللي يحب يقرأ سورة البقرة أو آل عمران في الركعة الأولى أو الثانية، هذا يضر في صحة الموالاة؟ لا يضر، ما دام صورة الصلاة محفوظة، وما دام هو جاي يوقع الصلاة في داخل الوقت، وما مرتكب خطأ أو تجاوز شرعي، فبعد ما يضر في صحة الموالاة. فما دام صورة وعنوان وهيئة الصلاة محفوظة وصلاة صحيحة ولا شيء عليه. وصل كلامنا الآن إلى القنوت. القنوت في اللغة بمعنى الخشوع، ومنه قوله تعالى لله قانتون، أي لله خاشعون، وسمي بالدعاء بعد الركعة الثانية. المصلي بعد القراءة في الركعة الثانية يرفع يديه بالقنوت لأجل الدعاء. طبعا ليش سمينا احنا هنا الدعاء بالقنوت؟ هذا يعبرون عنه من باب المناسبة، لأنه يحصل الخشوع في الدعاء، فسمينا الدعاء بالقنوت لأن القنوت بمعنى الخشوع. ومن باب المناسبة دائما الخشوع وين يحصل؟ يحصل في الدعاء، فلهذا سمينا الدعاء بمن بالقنوت. يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية. من الأمور المحبوبة التي فيها الأجر والثواب هو إيجاد القنوت بمعنى الدعاء، وهو مستحب مرة واحدة في الركعة الثانية بعد القراءة. يرفع المصلي يديه لأجل أن يذكر الدعاء في جميع الصلوات اليومية، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فريضة كانت مثل الفرائض اليومية، بل وكذا صلاة الآيات كما سيأتينا، وصلاة الجمعة أيضا موجود فيها قنوت، أو نافلة، أو كان من قبيل النوافل اليومية أو باقي النوافل الأخرى كصلاة الغفيلة مثلا، كصلاة أول الشهر، كلها يستحب فيها ماذا؟ القنوت. بل في جميع النوافل، في جميع النوافل غير الشفع، جميع النوافل اليومية اللي تصلى قبل الفرائض أو بعدها يستحب فيها القنوت، غير صلاة الشفع اللي هي من النوافل الليلية. فإن الأحوط لزوماً الإتيان به فيها رجاءً، ما غير الشفع يعني ما عدا صلاة الشفع، فإنه لم يثبت بدليل تام معتبر استحباب إيجاد القنوت في ركعتي الشفع، ما ثابت الدليل إن فيها قنوت. نعم لا بأس بالإتيان بالقنوت في ركعتي الشفع من النوافل الليلية من باب رجاء المطلوبية، يعني برجاء كون مطلوب ومراد لله عز وجل ورغبة في حصول ثوابه، هذا لا مانع منه، لأن كما قلنا سابقا باب الرجاء واسع، فإذا كان هو مطلوب فقد جئت به ورغبة في حصول ثوابه، وإذا كان ما مطلوب بسبب عدم تمامية الدليل في وجود القنوت في ركعتي الشفع، فأنا ما جبت شيء تشريع محرم، ولم أدخل جزء من جزءا مثلا غير مطلوب شرعا، فحتى نخلص من نية التشريع المحرم نجيبه بعنوان رجاء المطلوبية، أو إذا تريد تجيبه جيبه بعنوان الذكر المطلق، هذا أيضا لا يضر في صحة الصلاة. ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين، مرة في الركعة الأولى قبل الركوع، ومرة في الركعة الثانية بعده، يعني بعد الركوع. صلاة الجمعة لها خصوصية أنه القنوت يستحب فيها مرتين، مرة نجيب القنوت في الركعة الأولى قبل أن نركع، يعني نخلص القراءة ثم نقنت بعد ذلك نركع، هاي في الركعة الأولى، ومرة في الركعة الثانية بعده، يعني نكمل القراءة ونركع، وبعد ما نرفع الرأس من الركوع نجيب القنوت. صلاة الجمعة ورد في الدليل إنها لها خصوصية من جهة تكرار القنوت فيها مرتين. ويتعدد القنوت في صلوات الآيات، في صلوات العيدين والآيات أيضا. صلاة العيدين اللي هي عيد الفطر وعيد الأضحى يستحب القنوت فيها بصورة متكررة، في الركعة الأولى يستحب فيها أربع مرات نأتي بالقنوت، بين كل تكبيرتين نأتي بمن؟ بين كل تكبيرتين نأتي بمن؟ نأتي بقنوت، لأن أنتم تعرفون أنه صلاة العيد بعد أن ننتهي من القراءة راح نكبر، ورا ما نكبر نجيب قنوت، بعدين نكبر، بعدين نجيب قنوت، إلى أن يتم عندنا 5 تكبيرات في 4 قنوتات، بين كل تكبيرتين يحصل عندنا قنوت واحد. وفي الركعة الثانية يستحب أن نأتي بـ3 قنوتات، لأن بالركعة الثانية إحنا نكبر 4 مرات، بين كل تكبيرتين نجيب قنوت واحد، فراح يتحصل عندنا 4 قنوتات في الركعة الأولى مع 5 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 3 قنوتات في 4 تكبيرات، ويكون موقع القنوت بين كل تكبيرتين. هذا في صلاة العيدين. وأما صلاة الآيات فالمعروف عندنا أنه صلاة الآيات ركعتين، وفي كل ركعة يقع 5 ركوعات. يستحب أما أن نأتي بقنوتين في صلاة الآيات، وهو أنه قبل القنوت مثلا، قبل أن نركع الركوع الأول للركعة الأولى نجيب قنوت، وبعد أن نركع لركوع الركعة الثانية اللي من بعدها ننتقل للسجود نجيب أيضا قنوت. هذا يسموه قنوتين. ويستحب لك زيادة القنوت أكثر، إنه كل ركعتين تجيب بعدهن قنوت، لأن أنتم تعرفون الآيات صلاة الآيات ركعتين، كل ركعة بها 5 ركوعات، يعني مجموع الركوعات راح يصير 10، كل ركعة بها 5 ركوعات، فمجموعهن يصير 10. كل ركعتين ثنائية يستحب أيضا أن تأتي بقنوت بعدها، فيصير عندك مثلا في الصلاة الآيات كلها 5 قنوتات. فأما تريد تقتصر على قنوتين، قنوت قبل الركوع الركعة الأولى وقنوت قبل ركوع الركعة الثانية، أو تريد تجيب 5 قنوتات كل زوج تأتي بقنوت، يعني بعد الثانية ركوع الثانية، ركوع السادسة، الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، هذا أيضا مستحب لك. ومحله في بقية الصلوات غير صلاة الجمعة، غير صلاة العيدين، غير صلاة الآيات، هذني بينا مواقع القنوت فيهن. الآن نريد نتكلم عن بقية الصلوات الأخرى، الفرائض والنوافل، موقع القنوت وين راح يكون، محله وين راح يكون، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، يعني في الركعة الثانية بعد الانتهاء من القراءة نرفع اليدين ونجيب الدعاء بالقنوت، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الركوع مال الركعة الثانية. وفي صلاة الوتر قبل ما يركع، في صلاة الوتر بعد أن يقرأ وينتهي من القراءة قبل لا يركع يجيب شنو؟ يجيب القنوت، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية، يعني القنوت يكون أكثر استحبابا وأكثر مثوبة ومحبوبية عند الشارع إذا جاء به المصلي في الصلوات الجهرية، يعني الصلوات التي نقرأ بها بصوت جهري وليس إخفاتي، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة. إحنا الصلوات الجهرية اللي موجودة في الصلوات اليومية هي يا صلوات صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء، هاي كلها يستحب فيها القنوت، ولا سيما وخصوصا في صلاة الفجر، يعني أكو تأكيد في الروايات عليه أكثر إنه نجيب به القنوت. وكذلك صلاة الجمعة اللي هي تحل محل صلاة الظهر من يوم الجمعة، وكذلك صلاة المغرب، هذن الثلاثة ورد فيهن استحباب مؤكد لإتيان القنوت فيهن. نعم، طبعا المصلي لما يجيب القنوت هو مخير، يريد يختار حالة الجهر أو حالة الإخفات، يريد يقرأ بصوت عالي ويريد يقرأ بمن؟ بصوت منخفض. نعم، يستحب له الجهر بالقنوت، سواء كان إمام في الجماعة أو كان منفرد أو كان مأموما يصلي في الجماعة، ولكن يكره للمأموم أن يعلي صوته بمقدار يسمع الإمام، كون يجهر به لكن بمقدار دون أن يسمع الإمام. هذا من حيث الجهر والإخفات. يبقى شيء بالنسبة للقنوت، هل يشترط في صحة القنوت أنه المصلي يرفع اليدين أم لا؟ طبعا وقع كلام عند الفقهاء، فالبعض اشترط رفع اليدين للقنوت والبعض لم يشترطه. المصنف عند الأحوط وجوبا عدم ترك رفع اليدين، كن يرفع يديه لأجل القنوت إلا في حالات الضرورة مثل حالات المرض، حالات عدم القدرة على الحركة، هذا معذور، فما واجب عليه بعد يرفع شنو اليدين في تحقيق شنو، يعني ما يشترط عليه في صحة القنوت أن يرفع اليدين. فالأحوط وجوبا عدم ترك رفع اليدين إلا مع الضرورة. نعم. مسألة 325، لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، يعني ما عندنا قول محدد يقرأه المصلي في القنوت ويكفي فيه كل دعاء، يعني كل ما يتيسر له دعاء أو ذكر أو حمد أو ثناء أو تسبيح كله يكفي في تحقق وظيفة القنوت، بل حتى لو يستطيع أن يقتصر على سبحان الله 3 مرات، بل حتى يستطيع أن يقتصر على اللهم صل على محمد وآل محمد، بل حتى يستطيع أن يقتصر على قول اللهم اغفر لي، كل هذا يحقق وظيفة القنود ويحقق الاستحباب والمحبوبية به ويحصل المصلي فيه على الأجر والثواب. الآن يبقى عندنا سؤال، هل يشترط أداء القنود بالنهج العربي الصحيح من حيث أداء الحروف والكلمات والمادة والهيئة والإعراب أم لا يشترط ذلك؟ وقع كلام عند فقهائنا، فالبعض قال من فقهائنا قال ما يشترط فيه الإتيان على النهج العربي، وبعض الفقهاء اشترطه. وكذلك عندنا سؤال آخر، هل يجب أن يكون القنوت باللغة العربية أو يكفي ولو كان بلغات أخرى مثل الشخص الفارسي يريد يقرأ القنوت بالذكر، ذكر القنوت يريد يقرأ باللغة الفارسية، الشخص الإنجليزي يريد يقرأ باللغة الإنجليزية، هذا يكفي أو لا يكفي؟ كذلك وقع كلام عند فقهائنا، فالبعض اشترطه والبعض لم يشترطه. المصنف شنو حكمه؟ المصنف قال إشكال، يعني توقف وتردد بسبب وجود الخلاف عند الفقهاء توقف، لهذا قال وفي تحقق وظيفة القنوت. شنو يعني تحقق وظيفة القنوت؟ يعني لو جبنا بالدعاء الملحون وصار عندنا خلل في المادة والهيئة والإعراب، أو جبنا بغير العربية مثل الفارسية والإنجليزية، هذا هل يحقق وظيفة القنوت؟ يعني هل يصدق عليه أنه جاء بالجزء المستحب؟ هل معنى أنه جاء بالشيء المحبوب اللي حصل به على الأجر والثواب أم لا؟ المصنف قال في تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون، يعني اللي بيخلل في المادة والهيئة والإعراب أو البناء، أو بغير العربية اللي يجيبه بالفارسية والإنجليزية، إشكال يعني توقف وتردد. في موارد الإشكال والتوقف والتردد شنو معناه؟ يعني معناه مقتضى الاحتياط اللزومي أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون، ولا تؤدى أيضا وظيفة القنوت لو كان بغير اللغة العربية، هذا مقتضى الاحتياط اللزومي، لأن الفقيه عندما يشكل ويتوقف ويتردد هذا معناته أنه احتياط وجوبي، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، وإن كان لو المصلي جاء بالدعاء الملحون أو الذكر الغير صحيح من حيث المادة والهيئة في القنوت، هذا ما يأثر على صحة الصلاة، لأنه هو القنوت في أصله هو أصلا شيء مستحب، الإخلال بالمستحب لا يضر في صحة الصلاة. وكذلك لو جاء بغير اللغة العربية لا يقدح ولا يضر في صحة الصلاة، بل تبقى الصلاة صحيحة لأنه ما يضر عليها. نعم الكلام أنه جاء يتحقق بمسمى القنوت، يعني يصدق عليه أنه جاء بجزء مستحب أم لا، الكلام هنا، أما الصلاة فالصلاة صحيحة ولا تتضرر بالفعل المستحب. والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين. يعني احنا قلنا يكفي في القنوت كل ما يتيسر من دعاء أو ذكر أو حمد أو ثناء أو تسبيح، لكن الأولى يعني شنو الأولى؟ يعني الراجح والأنسب، وليس بمعنى المستحب، لأنه تعرفون أنه تعبير الأولى لا يدل على الاستحباب، إنما بمعنى الراجح والأنسب والأفضل، أنه يجمع المصلي في القنوت بين الثناء على الله وتمجيده أو تقديسه والصلاة على النبي وآله، وأن يدعو لنفسه وللمؤمنين، ولو أن يقول اللهم اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات وهكذا. نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مضانها. عندنا بعض الأذكار الخاصة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام تقرأ في بعض النوافل، المصنف ما تعرض لها، قال فلتطلب من مضانها، يعني يقدر الشخص اللي يريد يطلبها يأخذها من مواطنها ومواضعها اللي مذكورة في كتب الأدعية، مذكورة في كتب الأدعية والأعمال. مثال ذلك مثل صلاة الغفيلة، صلاة الغفيلة في قنوتها ورد دعاء خاص وذكر خاص، وهو أن يقول اللهم أني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد، ثم يذكر حاجته، وبعدما ينتهي يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على قضاء طلبتي، فأسألك بحق محمد وآل محمد لما قضيتها لي ويسرتها لي. هذا ورد فيه قنوت خاص صلاة الغفيلة. وكذلك صلاة الوتر ورد فيها قنوت خاص، اللي هو أن يدعو بكلمات الفرج، أن يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. هذا يسموه دعاء الفرج أو كلمات الفرج، يستحب أن تذكر في صلاة الوتر، بل يستحب ذكرها في على رأي بعض العلماء في كل قنوتات الصلاة. هذه موجودة وغيرها أيضا موجودة تطلب من كتب الأدعية والأذكار. مسألة 326، هذه المسألة راح نتكلم فيها عن أحكام الخلل اللي يقع في القنوت. من نسى القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع. إذا شخص مصلي في حالة نسيان نسى أن يأتي بالقنوت، يعني جاب القراءة مال الركعة الثانية وركع، طبعا واضح عندنا إذا المصلي هوى وتذكر قبل الوصول إلى حد الركوع هذا يرجع، بإمكانه أن يرجع ويتدارك ويجيب شنو؟ يجيب القنوت بعد القراءة ما دام ما واصل إلى حد الركوع، لأن المفروض محل التدارك لا زال موجود، فيقدر يتدارك ويجيب شنو؟ يجيب القنوت. وأما إذا وصل إلى حد الركوع يعني حتى ركع، فبعد شنو حكمه؟ حكمه إنه يجيب الركوع، وبعد ما يكمل الركوع يستحب له أن يأتي به قضاء بعد الركوع، يعني ينتصب ويرفع رأسه بعد الركوع ويبقى واقف ويجيب القنوت بعد الركوع في حالة الانتصاب بعد الركوع، ويجيب بنية القضاء، لأنه القنوت محل وين؟ محل بعد القراءة قبل الركوع، وهو فات محله، من يريد يجيبه بعد الانتصاب بعد الركوع يجيبه بنية القضاء. وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة، إذا هو جاب الركوع وانتصب وانتقل للسجود، أثناء السجود يلا تذكر إنه ما جاب القنوت بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية مثلا، هنا شنو حكمه؟ حكمه أنه يستحب له أن يأتي به قضاء بعد الصلاة بنية القضاء، لأنه فات شنو محله، يعني بعد الصلاة يبقى جالس مستقبلا القبلة ويذكره بعد الانتهاء من الصلاة. ويبقى عندنا فرض أنه إذا المصلي ذكر القنوت بعد الهوي إلى السجود، لكن بعد ما داخل بالسجود، لكن تذكره بعد الهوي للسجود قبل أن يضع جبهته، هذا هل يستطيع يرجع لو ما يرجع؟ المصنف رأيه أنه لا يرجع على الأحوط لزوما، بل يقضيه أيضا بعد الصلاة، وكذلك في حالة أنه تركه عمدا، في تركه عمدا في محله، قال ما أريد أجيبه لأنه مستحب، أو مثلا بعد ما ذكره بعد الركوع أيضا ما جابه لأنه قال جزء مستحب وما أريد أجيبه، ثم بعد ذلك بدأ له أنه يريد يجيب الركوع، إلى حق يرجع يجيبه لو ما إلى حق؟ نقول اللي يترك القنوت عمدا لا قضاء له. أما الكلام في منافيات الصلاة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.